لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي. إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سب شدادي. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناع وضا عن الأعواد. لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناب رض جيادي. ولهفتا على خزانة علمك سجان وهو يقعد في أصفادي. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة سجادي. قلبوه عن نطع مسجا فوقه فبكت له أملاك سبع شداد ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي قدين ما لقوا قدين ما لقوا قد إن ثقيل جامعة قدين ما شوفي يا والدي وراعي الحمي يا عمي وانا علي الاكبر بدر الكمال التام قد أكل من ساقي وقد شرب من دم قد ثقيل جامعة قد ما لقوا ما فيكم إسلامية وجعان وتقيدوني وكل ما طلبت الخفة منكم ثقل زدتوني قد أشرب من دمي قد أكل بمتون وقد ثقيل جامعة قد ما لقوا بعد رحمك الله يا بن فايز قال مثلك ما شفنا حادي يمشي ولا يتهيأ كل ما طلبنا الخفة شاطوا علينا زي لا تضربون الناقة وانا عليهم جاي قد ثقيل وجامعة قد ما لقوا الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد اللهم صل على اللهم صل على واحدة من المسائل المهمة التي ينبغي أن تشغل بال المؤمنين في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى هي مسألة الخشوع في الصلاة. فنحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن قد صنف المصلين إلى صنفين. الصنف الأول وهم الصنف المبشرون، والصنف الثاني وهم الصنف المهددون. أما الصنف الأول وهم المصلون المبشرون، هم الذين يحرصون على أن يؤدوا الصلاة بكل معاني الخشوع والخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما الصنف الثاني وهم المصلون المهددون، هم الذين لا يبالون باستحضار أي معنى من معاني الخشوع والخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى أثناء الصلاة. هؤلاء يتهددهم الله عز وجل، هؤلاء يتوعدهم الله عز وجل. يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة من السهو، حالة من الغفلة، حالة من المبالاة قد يصاب بها الإنسان إذا وقف للصلاة بين يدي الله عز وجل، لا يهتم أن يستحضر أي معنى من معاني الخشوع والخضوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا صنف يتهددهم الله عز وجل، يتوعدهم الله عز وجل. أنت لعلك تسأل، تقول: لماذا يصنف الله عز وجل المصلين إلى صنفين، صنف مبشر وصنف مهدد؟ هذا السؤال يجيب عنه مولانا زين العابدين عليه السلام في الرواية الواردة عنه، يقول: إن العبد لا يقبل من صلاته إلا بمقدار ما أقبل به منها بقلبه. يعني شنو؟ أحبتي، الصلاة لها مستويان: المستوى الأول وهو مستوى الإجازة، والمستوى الثاني وهو مستوى القبول. المستوى الأول وهو مستوى الإجازة يعني أن يلتزم هذا الإنسان بما قرره الفقهاء في رسائلهم العملية من أجزاء ومن أركان ومن شرائط للصلاة. إذا أدى الإنسان ملتزما بكل هذه الأجزاء وكل هذه الأركان التي يقررها الفقهاء، حينئذ هذا الإنسان كان مجزيا عند الله عز وجل، بمعنى أن ذمته قد فرغت من هذه الصلاة. بعد إذا جاء يوم القيامة الله عز وجل لا يحاسبه، لا يعاقبه، لا يقول له: أنت لم تصلي. لا، هو واقعا صلى لأنه التزم بما قرره الفقهاء من كل أركان وأجزاء الصلاة. هذا يسمى إجازة، هذا الإنسان حقق المستوى الأول من مستويات الصلاة وهي مستوى الإجازة. يجي مستوى ثاني أعظم، يجي مستوى ثاني أرقى، يجي مستوى ثاني أكبر، وهو المستوى الذي ينشده الأولياء والصالحون، وهو مستوى القبول. أنا صحيح أؤدي الصلاة ملتزم بتمام أركانها وأجزائها، لكن ما أدري الله يتقبل مني هذه الصلاة لو ما يتقبل. أنا أصوم شهر رمضان 30 يوم وأتحمل مشقة الصوم ومشقة التعب، لكن ما أدري الله يتقبل مني هذا الصيام أو ما يتقبل. أروح إلى الحاج رزقنا الله وإياكم الوصول، وأتحمل مشقة الحاج وأتحمل المناسك، ويمكن في يوم حار شديد الحرارة وأتحمل كل هذا، بس ما أدري الله يتقبل مني هذا الحج أو ما يتقبل. المعيار في علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى مو فقط أن يفرغ ذمته من هذه العبادات وهذه الأعمال،
وإنما المعيار أن يصل إلى المستوى الثاني وهو مستوى القبول. سؤال: كيف يضمن الإنسان قبول هذه الأعمال؟ أنا الآن أدي الصلاة، شلون أضمن بأن هذه الصلاة تكون مقبولة عند الله عز وجل؟ هذا ما يبينه زين العابدين في الرواية، يقول: إن العبد لا يقبل من صلاته إلا بمقدار ما أقبل به منها بقلبه. يعني شقد هذا الإنسان عند حالة خضوع، شقد هذا الإنسان عند حالة خشوع، شقد هذا الإنسان عند حالة توجه نحو الله عز وجل أثناء الصلاة، بهذا المقدار يتقبل الله عز وجل من الإنسان. والمعنى جدا خطير أيها الأحبة. يعني الرواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن من الصلاة ما لا يقبل إلا ثلثها. اسمع الرواية: وإن منها ما لا يقبل إلا ربعها، وإن منها ما لا يقبل إلا خمسها. بعد يقول: وإن منها ما يؤخذ كالثوب الخليق فيضرب به وجه العبد. يعني هاي صلاة ما مقبولة عند الله عز وجل، مع أنها صلاة صحيحة من الناحية الفقهية. يعني هذا إذا جاء يوم القيامة الله ما يحاسبه ما يعاقبه، لكن على مستوى القبول على مستوى الحسنات يستحق هذه الحسنات ويستحق هذا الأجر عند الله عز وجل. اللي يحدد ذلك هو مدى قبول هذه الأعمال عند الله، واللي يحدد مدى قبول هذه الأعمال عند الله هو مقدار التوجه والخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا أيها الأحبة أهمية أن يستحضر الإنسان حالة الخشوع إذا وقف للصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا أولاً. وثانيا أيها الأحبة اللي يبين لك أهمية هذا المعنى أكثر، أن الإنسان إذا استحضر حالة الخشوع إذا وقف للصلاة بين يدي الله عز وجل، فإن هذا يلقي بثماره وآثاره على سلوك الإنسان وعلى أخلاقه. شلون؟ القرآن شي يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. غاية من غايات الصلاة هو هذا، أن الصلاة تنهى الإنسان المؤمن عن الفحشاء والمنكر. السؤال: كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ عندما ترجع إلى الروايات تبين بمقدار توجه الإنسان وخشوعه في الصلاة، هذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. في الرواية في مضمونها عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أردت أن تعرف صلاتك مقبولة عند الله عز وجل أو غير مقبولة، انظر مقدار ما نهتك عن الفحشاء والمنكر. إش قد هاي الصلاة تمنعك؟ إش قد هاي الصلاة تعصمك عن الوقوع في مثل هذه المعاصي؟ بهذا المقدار الله عز وجل يتقبل صلاتك يوم القيامة. وإحنا عرفنا أن قبول الصلاة إنما يكون بمقدار الخضوع والخشوع الذي يبديه الإنسان، حينئذ نعرف أهمية هذه المسألة وأهمية أن يستحضر الإنسان هذا الخشوع إذا وقف للصلاة بين يدي الله عز وجل. السؤال: كيف يستحضر الإنسان حالة الخشوع بين يدي الله في الصلاة؟ شلون الإنسان يحقق هذه الحالة إذا وقف للصلاة بين يدي الله؟ هذا السؤال أيها الأحبة حتى نجيب عنه نحتاج أن نرجع إلى سيرة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما سيرة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لما؟ لأن احنا عندما نرجع إلى سيرة الإمام زين العابدين نجد أن ظاهرة من الظواهر الملفتة في سيرته وحياته هي حالة الخشوع التي يبديها إذا وقف للصلاة بين يدي الله عز وجل. في الرواية يوم من الأيام الإمام زين العابدين دخل للوضوء يتوضأ حتى يصلي، يقول الروايات: فأصابت الإمام رعدة، قام ينتفض، فالتفت إليه أحدهم: يا ابن رسول الله، ما هذه الرعدة؟ إيش فيك تتنافض كأنك سعف في مهب الريح الصاير؟ فيجيبهم الإمام يقول: إني أريد أن أقف بين يدي جبار السماوات والأرض. يعرف قيمة الصلاة، يعرف وزن الصلاة. ولذلك الإمام يظهر هذه الحالة من الخشوع إذا وقف للصلاة. لذلك احنا الليلة نقول على بابك سيدي ومولاي، نريد نتعلم منك، نريد منك درس عملي تعلمنا كيف يمكن لنا أن نستحضر حالة الخشوع إذا وقفنا للصلاة بين يدي الله. يجي الإمام يعطينا برنامج عملي من خطوات 4. الخطوة الأولى أن يصلي الإنسان صلاة مودع. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان أبي إذا صلى صلى صلاة مودع لا يعود إليها أبدا. يعني وش؟ خل أبين لك من خلال مثال. شايف أنت واحد على سفر يريد يسافر، يجي يريد يودع أهله، تارتان هذا المسافر يحتمل أن يرجع من سفره، فهذا يودع أهله بمقدار معين، تارتان أخرى لا، لا يحتمل أن يعود إلى أهله من جديد، مثل ذاك اللي يسافر إلى حرب، إلى جهاد، إلى معركة. هذا اللي يريد يسافر إلى جهاد تريد منه يودع أهله مثل ذاك اللي يريد يسافر إلى غير مكان؟ قطعا الوداع يختلف. ليش؟ لأنه وداع من لا يأمل العودة من جديد. وهكذا يريدنا الإمام أن نصلي أيها الأحبة، أن نصلي صلاة مودع. يعني إذا أقبلت على الصلاة ينبغي عليك أن تستحضر هذا المعنى، أنه ربما تكون هذه الصلاة هي آخر صلاة أصليها في دار الدنيا. ما حد يضمن نفسه، ربما بمجرد أن أفرغ من الصلاة يداهمني الموت، والموت حق. لذلك الإنسان يستحضر هذا المعنى، فإن هذا المعنى يعين الإنسان ويساعده على استحضار حالة الخشوع والخضوع إذا وقف للصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الخطوة الأولى أن يصلي الإنسان صلاة مودع. الخطوة الثانية من خطوات التي يعلمنا إياها الإمام زين العابدين عليه السلام هو الاهتمام بالآداب الجوارحية. شوف الفقهاء عندما نرجع إلى الرسائل العملية يذكرون جملة من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها، مثل أن يضع الإنسان يديه على فخذه، مثل أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده. شوف هاي كلها آداب يعبر عنها بالآداب الجوارحية. إذا هذه تأثر على صلاة الإنسان؟ نعم تأثر، لأن العلماء يقولون الجوارح تؤثر على الجوانح والظاهر يؤثر على الباطن. أنت عندما تريد أن تعرف أو عندما تريد أن تستحضر عظمة الصلاة ينبغي أن تلتزم بهذه الآداب حتى يساعدك ذلك على استحضار الخشوع إذا وقفت للصلاة بين يدي الله. وهذا المعنى يعلمنا إياه زين العابدين عليه السلام. في الرواية كان الإمام زين العابدين عليه السلام إذا أراد أن يصلي لبس ثوبا من صوف، ثوب مخصص لنا الإمام إلى الصلاة. متى ما لبس هذا الثوب عرفوا الناس أن الإمام رايح يصلي. بعد وكانت له قارورة من مسك، فإذا أراد أن يصلي ودخل إلى المسجد تطيب من ذلك المسك ثم أقبل إلى الصلاة. شوف هي كلها آداب جوارحية ظاهرية لكنها تؤثر على باطن الإنسان وتؤثر على جوهر الصلاة وتساعد الإنسان على استحضار حالة الخشوع إذا وقف للصلاة بين يدي الله عز وجل. هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة أن يصرف الإنسان الشواغل عن قلبه. وإحنا هذه مشكلتنا، كثير من الناس يقول أنا أبغي أستحضر حالة الخشوع إذا أقبلت على الصلاة بس ما أقدر ما أقدر. يا سبحان الله، من أدخل إلى الصلاة بس أكبر الله أكبر ما تم مشكلة في العالم إلا وجت على بالي، مشاكل البيت، مشاكل الشغل، وإذا هو بعد يشتغل في المجتمع في مؤسسة من المؤسسات هاي المشاكل كلها تطب على راسه متى؟ إذا دخل إلى الصلاة. يقول أنا أبغى أتوجه، أريد أخشع في الصلاة بس ما أقدر، هذه الصوارف وهذه الخيالات تشغلني أثناء الصلاة. والإنسان يقدر يتحكم في خياله؟ الجواب نعم، يقدر الإنسان يتحكم في خياله. شلون؟ أن يهيئ نفسه إلى الصلاة. وإحنا هذه مشكلتنا، ما نتهيئ. من يأذن المؤذن مباشرة الله أكبر وشرعنا في الصلاة، معادل. وشوف البعض منا مثلا ذاك البعيد عنده شغلة يعرف أن هذه الشغلة بتاخذ منا وقت، مو نص ساعة، يمكن تاخذ منا ساعة ساعتين، يدور وين باقي على الصلاة نصف ساعة، يقوم يسوي هالشغلة. زي إذا أذن خلى هالشغلة وجاك وضرب لك هالركعات هذه، زي هذا إذا ركع وإذا سجد بالا يم الصلاة، لو بالا يم الشغلة اللي بعد هو ما خلص منها، بالنتيجة ما هيئ نفسه إلى الصلاة. لذلك الفقهاء يصرون على ضرورة أن يلتزم الإنسان بالمستحبات وأن يهيئ نفسه للصلاة أولا، ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة. لذلك يجي الفقهاء يقولون ينبغي على الإنسان أن يؤذن، ثم يقيم، ثم يدعو بالمأثور، ثم يكبر الله عز وجل عدد من التكبيرات، ثم يا الله يا الله يدخل إلى الصلاة. هذا كله لويش؟ حتى يهيئ نفسه للدخول إلى الصلاة، فيستحضر حالة الخشوع إذا وقف بين يدي الله عز وجل. وهكذا كان زين العابدين عليه السلام. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول كان أبي إذا صلى لم ينشغل بشيء غير الصلاة، متوجه بتمام التوجه نحو الله عز وجل. حتى ورد في الرواية أنه يوم من الأيام دخل في الصلاة وكان يلبس عباءته، فسقطت العباءة عن أحد منكبيه، طاح البش. وعادت المصلي أثناء الصلاة إذا هو لابس غترة لو غيرها يعدلها كل ساعة. الإمام زين العابدين يقول لا، ظل هذا البش طايح من على كتفه إلى أن فرغ من صلاته، ثم بعد ذلك سوى ذلك البش. ليش؟ كناية عن مدى توجه الإمام نحو الصلاة، ولم يشغل باله بأي شيء آخر إلا الصلاة. هذا أيضا يساعد الإنسان على استحضار حالة الخشوع بين يدي الله عز وجل. الخطوة الرابعة والأخيرة هو أن يتأمل الإنسان في أقوال الصلاة وأفعالها. وقت اللي أقرأ السورة خل أتأمل في مفردات هذه السورة، وقت اللي أهوي إلى الركوع خل أتأمل في فلسفة الركوع وفلسفة الذكر الذي أؤديه، وقت اللي أهوي إلى السجود أتأمل في فلسفة السجود وأتأمل في فلسفة الذكر الذي أقرأه. ينبغي على الإنسان أن يتأمل في كل أقوال الصلاة وفي كل أفعالها، فإن هذا أيضا يعينه على استحضار حالة الخشوع بين يدي الله عز وجل. يقول الزهري وهو من علماء العامة، يقول أنا راقبت صلاة الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول أريد أشوف شلون الإمام يصلي، يقول فرأيته يصلي فلما وصل إلى قوله تعالى مالك يوم الدين صار يقرأ الآية يرددها حتى أوشك أن يموت من خشية الله عز وجل. هكذا كان الإمام يتعامل مع أقوال الصلاة وأفعالها، يتأمل في كل مفردة يقولها الإمام، يتأمل في كل فعل يؤديه الإمام أثناء الصلاة. إذا استحضر الإنسان هذه الخطوات الأربع فإن ذلك يعينه على أن يكون خاشعا خاضعا أثناء الصلاة بين يدي الله عز وجل. وهذا يعلمنا إياه زين العابدين سلام الله عليه، ولذلك لقب بزين العابدين. لما لقب بذلك؟ لكثرة عبادته، ولأن عبادته عبادة متميزة، وكانت له علاقة دائمة بالصلاة. حتى ورد في الروايات أن للإمام زين العابدين نخلات، عند الإمام نخيل، كان من عادته أن يصلي ركعتين عند كل نخلة من هذه النخلات. ليش؟ ما أدري، لكن الروايات تذكر من علاقة الإمام بالصلاة أنه كان يصلي ركعتين عند كل نخلة من هذه النخلة لشدة ارتباطه بالصلاة. وكان كثير السجود، وما استحدثت له نعمة إلا وخر لله ساجدا، حتى نبتت له نتوءات، زوائد، ثفنات. فكان الإمام يقتطع هذه الثفنات في كل سنة مرتين وفي كل مرة خمس ثفنات حتى عرف وسمي بذي الثفنات سلام الله عليه. هكذا الإمام في علاقته بالله عز وجل وفي علاقته بالصلاة. والعجيب في سيرته أنه قد مزج بين دموع البكاء من خشية الله عز وجل بدموع البكاء على مصيبة الحسين عليه السلام. هذا من عجيب سيرة الإمام سلام الله عليه. لذلك في بعض لحظاته عندما كان يسجد، الرواية تذكر هكذا، عندما كان يسجد الإمام مو فقط سجود بكاء خشية من الله عز وجل، وإنما كان يستحضر مصيبة الحسين أثناء سجوده في غير الصلاة، يستحضر مصيبة الحسين عليه السلام ويبكي وهو ساجد لله عز وجل. تقول لماذا؟ لأن الإمام يريد ببكائه أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. هذه شكاية من الإمام، والشكاية عبادة من العبادات، يشكو لله مما أصاب الحسين، لذلك كان يبكي بكاء شديدا على مصيبة الحسين. واللي شاف غير اللي سمع، لذلك تقول الروايات ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. يطلع يوم من الأيام إلى سوق القصابين فيرى قصابا يجتر شاة ليذبحها، فيلتفت إليه الإمام يخاطبه: أيها القصاب، تريد أن تذبح الشاة، أسقيتها الماء؟ فقال: سيدي، نحن معاشر القصاب لا نذبح الشاة حتى نسقيها الماء. فكأني بالإمام قد انكسر قلبه وتوجه ناحية كربلاء، صار يسلم على الحسين، سلم على الحسين وياه، نادى: السلام عليك يا أبا عبد الله، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأين ويذبح ابن رسول الله عطشان. إلى أن دخل عليه ذات يوم أبو حمزة الثمالي، رأى الإمام في بكاء ونحيب على الحسين، قال: سيدي سيدي، أما آن لبكائك أن يقول، أما آن لحزنك أن ينقضي، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. هذه مو أول مصيبة تجري عليكم أهل البيت، أمير المؤمنين عمم بالسيف في محراب صلاته، فاطمة عصرت بين الباب والجدار، الحسن قطع كبده بالسم قطعة قطعة، هذه مو أول مصيبة. قال: صحيح يا أبا حمزة، جزاك الله خير الجزاء، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لكن خل أنا أسألك يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن سبي النساء لنا عادة؟ انت بعد شايف علوية لو هاشمية توقف في مجلس خمارة؟ لا سيدي، قال: أنا شفت يا أبا حمزة، أدخلونا على يزيد ونحن مربطون بحبل واحد، أول الحبل في عنقي وآخره في عنق عمتي زينب. وانت تلومني إذا بكيت؟ لا والله ما تلام سيدي، الله يرحم العطية الجمري. يقول قلبي يا أبو حمزة تراه تفتت وذاب، مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصاب، ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كله من العبادة ما يفترون، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون، وبفرد ساعة وسدوهم حر التراب، لو شفت جسد جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاش. أبا حمزة بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحوم، وام الرباب تعاينه ودمومه تفور، وقلوبنا فتها بونينا وعينه الدوار، وكل ما طلع منا بدر بالمعركة غار. سيدي وش أعظم المصايب على قلبك؟ قال أعظم المصايب هالمصيبة يا أبا حمزة، ومصيبة الليل هيجت حزني علي، عاينت صدر حسين تحت الأعوجي، حرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية. شحكي يا ابو حمزة شعدد من هالمصار، قال لي يا شبل المصطفى ورب السيادة، صار القتل لكم يا أهل هالبيت، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا ابن الأنجا. قال لي يا ابو حمزة حشايب نار ملهوب، لا زاد يهنا لي ولا تهنى بمشروب، تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نحلت عظامي ولذيذ العيش ما طاب. يقول وإذا بالإمام زين العابدين قد طأطأ برزيل الأرض. التفت إليه أبو حمزة، سيدي ومولاي أشوفك نكست راسك إلى الأرض، اتذكرت مصيبة من مصايب الحسين، اتذكرت مصيبة العباس، اتذكرت مصيبة يا سيدي. قال ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد، ما قصروا في الغاضرية زلزلوا البيت. عجل يا سيدي نكس الراس تخون زينب مجلس زين، حسرة ومن نار حلية مراس الشاب، اصرخ ونادي واحسن.
ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مسجن فوقه، فبكت له أملاك ساب شدادي. يا الله
إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلهي اشف كل مريض، داوي كل جريح، فك قيد كل أسير، رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. إلهي انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، واحفظ وسدد وأيد حماة الدين، واجعلنا اللهم وإياهم في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد يا رب العالمين. جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، بارك اللهم في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، ارحم موتاهم موتانا من مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح المرحومين الشاب فاضل عباس مشيمع، والشاب محمد عباس أحمد، والحاج عبد الجليل مهدي رمضان، وإلى روح السيد الشهيد، إلى أرواحهم وأرواح موتى ذويهم ومتعلقيهم وموتى الباذلين والسامعين والمؤمنين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلوات.